المؤمن كطريق الباطن إلى الوصول إلى حضرة معرفة الله سبحانه وتعالى. فكتب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن بقية الملقب بعلامة الدنيا هذا الكتاب في وصية جامعة سماحة فتح بصائر الإخوان في شرح دوائر الإسلام والإيمان والإحسان والعرفان. الخلاصة أنه رتب دوائر السير إلى الله تعالى لكل مؤمن. الدائرة الأولى دائرة الإسلام والإيمان، التحقق بهما ومعرفة حقائقهما والعمل بمقتضاهما، ولكن لا يتم ذلك ولا يكمل إلا بالدائرة الثانية وهي دائرة العلم والبيان. فبالعلم والبيان يستكمل التحقق بحقائق الإسلام والإيمان، ثم إذا تم ذلك صارت الإسلام والإيمان بالعلم والبيان سلم إلى دخول الدائرة الثالثة وهي دائرة الإحسان. دائرة الثالثة إذا تحقق بها المؤمن وقام بحقها مع المحسنين زجت به إلى دائرة اسمها دائرة العرفان، هي المعرفة الخاصة بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تكون هذه الدائرة الرابعة دائرة العرفان كما يذكر لكم خاتمة لما قبلها لكنها أولى لما بعدها، تكون الدرجة الأولى فيما بعدها لما بعدها. فنتبين إن شاء الله معالم السير والطريق لله من خلال ما يطرح ويبين لنا الشيخ الذي قال عنه شيخه الإمام الحداد إنه علامة الدنيا، وقال والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن ابن عبد الله بن الفقيه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد كان تلقى عن والده وعن جده لأمه العيدروس وعن خاله، فكان الثلاثة مفتاح نجحه، واتصل بأئمة عصره منهم الإمام الحداد ألزمه وانتفع به، وكان من أدبه وخلقه أنه يأتي فيحضر زيارة النبي هود المعهودة، فكان يحمل المظلة فوق رأس الإمام الحداد يمشي يقيه من الشمس حاملا المظلة، وهو علامة الدنيا في سيره وفي حاله وأدبه مع الله عليه رضوان الله تبارك وتعالى. بسم الله يقرأ أحدكم نبدأ أول الكتاب وفتح إلى أرواحهم أن الله يفتحنا ولكم باب الارتقاء والاعتلاء في مراتب الإسلام والإيمان والعلم والبيان والإحسان والعرفان، ويرحينا لما وراء ذلك مما يفيضه الامتنان من المنان مما الله به أعلم مما لا يخطره على البال ولا يتخيل بالخيال من عطايا الله الجزال. وإلى حضرة النبي محمد كتاب فتح بصائر الإخوان في شرح دوائر الإسلام والإيمان والإحسان والعرفان للإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن الفقيه رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين
آمين. صفحة 23
قمة المؤلف. الحمد لله الواحد المنان العظيم الإحسان المتفضل باللطف والتوفيق للإسلام والإيمان والإحسان والعرفان والإرشاد والبيان باعث الرسول صلوات الله عليهم بالتحقيق والفرقان ومخصص المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعوة الجامعة لكل دعوة وبيان أولا وآخرا وباطنا وظاهرا في جميع الشان، فأوضح الله تعالى به الطريق إليه في كل حال، وختم بدينه المحيط بكل نور وهدى جميع الأديان، صلى الله عليه وعلى آله نجوم الهدى وأصحابه مصابيح العلم والعرفان وأتباعه بإحسان على منهج سنتي ودلالة القرآن.
وهذه الخصوصية لنبينا في عموم دعوته للعالمين وفي حيازته لأسرار من قبله من النبيين، وما أشار إليه بعد أن ذكر سادتنا الأنبياء في كتابه الرشفات ثم قال رشفة في ذكر أعظمهم ونسمة من نشر أعطرهم. وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة، فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال. وهما أشار إليه الإمام الحداد أيضا بعدما ذكر الأنبياء ورسالاتهم وقيامهم لله بأمره على ظهر الأرض وهدايتهم لأممهم، ثم قال وقد جمع الأسرار والأمر كله محمد المبعوث للخلق رحمة، به ختم الله النبوة وابتدى، فلله من ختم به وبدايته. فهذه الميزة الكبرى في الشريعة المحمدية ودين المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، أنه موجه لجميع المكلفين على مدى الأزمان إلى يوم الدين، فهو الجامع لجميع مزايا الشرائع المتقدمة من عهد آدم إلى أن ختمت النبوة بنبينا محمد، وهو المصلح المقوم لكل طبقات المكلفين من البشر في مختلف الأزمان والأماكن، إلى أن تقوم الساعة لن يجد البشر مصلحا لأحوالهم ولا منقذا لهم من آفاتهم ومشاكلهم وبلاياهم إلا منهج الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولا أنتم أعلموا أم الله. فالحمد الذي خصنا بهذا النبي. ثم سيذكر لكم في هذه الأسطر كيف اغتنت هذه الأمة عن بعثة نبي ثاني أو تنزيل آخر بغير القرآن، اغتنت بالقرآن وبالسنة بفهم العلماء الكتاب والسنة عن إرسال رسول وعن إنزال كتاب، ما أصبحت محتاجة لما حواه الكتاب العزيز ولما حواه البلاغ النبوي من الكمال المعجز، كمال معجز أنه مع تطور أحوال الناس في شؤون حياتهم الظاهرة لم يزل هو المصلح لهم في أحوالهم، وهو المقوم لهم في مسارهم، ومن دونه يضلون ولن يغنيهم عن شيء من أنظمتهم كائنة ما كانت. فلا صلاح للبشرية إلا بمنهج ربها جل جلاله، فكان في حد ذاته معجزة. معجزة صلى الله عليه وسلم في عموم رسالته وفي صلاحها لكل زمان ومكان، وفي قيام بحق البلاغ في فترة وجيزة، أي رسالة إلى العالم كله مختلف طبقات البشر إلى يوم القيامة في 23 سنة تؤدى كاملة تامة وتنتهي المسألة وعلى أتم الأوجه بأحسنها. كيف يكون هذا؟ يقعد الناس اليوم في بيان أنظمتهم من سنين وبعدين تتلاشى وتضمحل وتروح ويطرح عليها انكشاف خطأها. وهذا بلغ الكل وأدى الرسالة في هذا العمر القصير صلى الله عليه وسلم، مع أنه 13 سنة مرته بمكة والعشر السنوات في المدينة، ثمان منها قبل أن يدخل مكة، وما عاش في الأرض بعد فتح مكة إلا سنتين، بكمل كل شيء، بلغ كل شيء، وترك للأمة ما تستضيب وتهددي إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. اقرأ
القرآن وحبل الله المتصل بالوحي الحق الدائم الغض في كل زمان، فهو لكل شيء تبيان، وفيه تفصيل كل علم وتأصيل لكل حكم وبيان، بأوضح برهان، والسنة الكريمة لها تم شرح وبيان، فأغنى الله في هذه الأمة الأحد الأحمدية مع تبيان السنة المحمدية له وفهم العلماء فيه ويرشادهم به إليه عن بعد الرذل وتنزيل ثاني، فلم تزل ملته صلى الله عليه وسلم الأحمدية وطريقته المحمدية ظاهرة بيضاء نقية عند كل ذي علم وإيمان، لا فترة فيه ولا ضلال فيها ولا ضلال ولا ضلال ولا شبهات ولا إشكال ولا وهن ولا اختلال عند أهل المعرفة واليقين، فلم يزل ودينه جديد يبعث الله بلطفه في كل قرن من يقوم له بالتكذيب بإيضاح الحجج وإقامة البرهان، ويدعو إلى الله على بصيرة في شريعة وطريقة وحقيقة في دواء الإسلام والإيمان، والعلم والبيان والإحسان والإرهاب. وبعد، فإن بعض الإخوة من أهل الله موالين في الله على حق الإيمان في طريق الإحسان ألح علي وعول على أن أذكر له وصية جامعة التبيان لتكون له تبصرة وتذكرة نافعة في الدين، وطلب أن تكون شاملة في أوله وآخره، كاملة في باطنه وظاهره، على وجه الجمع بين كلام العلماء المتيقنين الأولياء العارفين. ورغب إلي فيما علمته من ذلك، وخبرته وسبرته وقربته من علم ويقين.
نعم، ذكر سبب تأليف هذه الرسالة أنه طلب الوصية من أخ في الله موالي في الله على حق الإيمان في طريق الإحسان، ألح عليه بهذا، فكان أنجرى هذا النفع، فهذا الذي تسبب وسأل الوصية كم له من أجور بقدر من انتفع بهذا الكتاب على مدى الفترة اللي بيننا وبين الحبيب عبد الرحمن بن الفقيه من حين ألفه إلى الآن، انتفع به ناس كثير في اليمن وخارج اليمن في شرق الأرض وغربها بسبب هذه الوصية، لأنهم كانوا يغنمون صلاتهم بالمشايخ بطلب الوصايا التي يستمسكون بها في السير إلى الحق تبارك وتعالى، وطلب نظرهم الباطن. فما قال الإمام الحداد لمن كتب لي أرسل إلينا الخضر، فكتب لي يقول له ما هذا الكلام منك، هل تتصور أن الخضر أجير عندنا في يدنا نرسله حيث ينام، أو هو لعبة عندك على ما أننا نحب أن نلقى مثل سيدنا الخضر من أجل دعوة صالحة نستفيد منه، وصية يوصينا بها في الدين نمشي عليها، وتظن أنت تصوراتك عن الخضر أنه لعبة حد بغال وغرضي يقول بغيت كذا كذا من مطالب الدنيا تدعي لي بها يا خضر ورسلونه بطلبيات من عند واحد لعند واحد، أو هو وشان صدق مع الله وإقبال بما يحبه ويرضاه يترتب عليه انكشاف الحجاب واللقاء مثل أولئك الأطياب. وذكر أننا نتمنى اللقاء به من أجل وصية يوصينا بها في الدين نسلك بها إلى الله، ودعوة صالحة يدعو بها لنا عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الأخ ألح على الحبيب عبد الرحمن حتى ألف هذا الوصية، كتب له هذه الوصية فنفعه الله بها ونفع بها الكثير، فلهم مثل أجور كل من انتفع واهتداه إلى الآن. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكان هذا دابهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة بينهم مع التابعين وتابع التابعين يتواصون يستنصح بعضهم بعض ويستوصي بعضهم بعض حتى يجتمع منهم الوجهة على ما يرضاه الله تبارك وتعالى. قرأ
فأقول لله الهداية والتوفيق، اعلم أن هذا الأمر والهداية له بداية ونهاية، وأوله وآخر، وباطن وظاهر، وأصول وفروع، وفصول وجموع، ولا تدرك غايته إلا بتقويم هدايته، ولا تنال نهايته إلا بتصحيح بدايته، ولا كمال لأوله إلا بآخره، ولا وصول إلى باطنه إلا من ظاهره، ولا طريق إلى فروعه إلا من أصوله، ولا تحقيق لمجموعه إلا بمعرفة فصوله، فكله دين واحد وطريق مستقيم، له منازل ومناهل ودرجات ومراتب، ولكل درجات مما عملوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقد ورد بذلك الكتاب والسنة على وضع متحد، فالأخذ بفرعه وفصله يستلزم الأخذ بباقيه وأصله، والتكذيب ببعضه تكذيب بكله، وأهل كل مرتبة يأخذون من كل آية وطاعة مثلا منازلهم ويجربون فيها مناهلهم، كل منهم على قدر طاقته وقابلية قلبه وإيمانه وطاعته وقربه، فإن كل آية وحديث وطاعة وذكر وعبادة له ظاهر وباطن وحد ومطلع إلى ما لا نهاية، وحد ومطلع إلى ما لا نهاية له، فكل طالب يأخذ من كل مطلوب منه نصيبه على حسب قسمه ومبلغ فهمه وعلمه. ففي كلمة الإخلاص مثلا التي هي أصل الأصول يقول أهل الإيمان لا إله إلا الله ومعناها لا معبود إلا الله، ثم في طريق الإحسان معناها لا مقصود إلا الله، ثم في تحقيق العرفان معناها لا موجود إلا الله، في البسملة مثلا التي هي المبتدأ بكل حال يقولون بسم الله معناها التعلق، ثم في المرتبة الثانية التخلق، ثم في المرتبة الثالثة التحقق. فقد أخذ أهل كل مرتبة من هذين الكلمتين والذكرين الشريفين نصيبهم، وشربوا مشربهم على اختلاف وتفاوت لا نهاية في كل مرتبة، كما في المرتبة الأولى في العبادة والتعلق في خصوص وعموم في ملاحظة النوع والسبب، فكل مقسوم على حد معلوم، وقس على ذلك ما سواه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى لما تفضل ببعثة رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه جوامع الكلم، وسهل له الدين ويسره به، ورفع عن أمته ببركة الإصر وكل عسر، واختصر له الدين كله في كلمتي شهادتين، مبدأ دائرة الإسلام والإيمان، ثم بسطه في كل دائرة أوسع منها بسطا لا نهاية له على حسب درجات المتقين ومقامات الدين إلى غايات الأنبياء والمرسلين، فالدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين كالنقطة التي تدور عليها دائرة الإسلام والإيمان، ثم العلم والبيان، ثم الإحسان، ثم العرفان، إلى ما لا نهاية له في هذا الشأن. فلنوضح ذلك في أربع دوائر، والله المستعان.
والله المستعان، هذا لازال في مقدمة الكتاب يبين هذه الحقيقة. وذكر في شأن الوصية التي طلبها الأخ، قال إن حقائق هذا الدين مرتبطة ببعضها البعض، وكلها وحدة متحدة متكاملة، لها أول وآخر وظاهر وباطن، ولا يمكن الوصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتها، ولا يمكن الوصول إلى باطنها إلا من ظاهرها، ولكونها دين واحد شامل فأهله على مراتب ودرجات، وكل يأخذ من الآيات ومن الأحاديث وفي القيام بكل طاعة وعبادة مستوى ودرجته، كلما ارتفع فهم من هذه الآية، فهم من ذاك الحديث، فهم من ذاك من تلك العبادة التي يقوم بها، فهم معنى لائق بالمقام الذي هو فيه. وضرب لنا مثال، مثال في قول لا إله إلا الله، ومثال في البسملة. الكل يقول لا إله إلا الله، الأنبياء يقولونها، والصديقون يقولونها، والصالحون يقولونها، وعامة المؤمنين يقولونها، الكافر وقت ما يسلم يقولها لا إله إلا الله. فهل معانيها عند الكافر لما يسلم وعند العامة من المؤمنين مثل معانيها عند الصديقين؟ وهل معانيها عند الصديقين مثل معانيها عند الأنبياء؟ أبدا، هو كلمة واحدة والكل يقولها والكل يستقي من خيرها وبركاتها ونورها، ولكن مدارك حقائقها مختلفة جدا بين هذا وذاك. فقال مثلا كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، أهل الإيمان يقولون لا إله إلا الله، والذي ينقدع في أفكارهم وعقولهم وقلوبهم من معناها لا معبود إلا الله، لا معبود بحق الله، لا يستحق العبادة أحد في الكون كله إلا الله سبحانه وتعالى، هذا أمر صحيح وبه الدخول في الإسلام. نفس الكلمة يقولها أهل لا إله إلا الله في طريق الإحسان، لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، لكن في طريق الإحسان الذي يذوقون من معنى لا إله إلا الله هنا لا مقصود إلا الله، لا مقصود إلا الله، فانتفع قصد السوى لهم بكل وجهاتهم ونياتهم وأقوالهم وأفعالهم، يتخلصون من قصد سوى الله. لم يبقى سوى الله أهل عندهم لأن يقصد ولأن يراد بالشيء من الأعمال، فبهذا يقولون لا إله إلا الله، لا نقصد إلا الله ولا نريد إلا الله تعالى، ولا مقصود إلا الله. ثم هي عند أهل العرفان يقولون لا إله إلا الله معناهم لا موجود، انتفى عندهم شهود الوجود لشيء من الكائنات، أي مستقلا بذاته، لا استقلال لأرض بذاتها ولا لسماء بذاتها ولا للإنس بذاته ولا للجن بذاته ولا لملك بذاته ولا لظاهر ولا لباطن ولا لدنيا ولا لآخرة، مش منها مستقل بذاته ولا مخلوق بذاته وموجود بذاته أبدا، بل لها كلها خالق متصرف فيها، متحكم فيها، مدبر لها، والموجود بذاته واحد هو بنفسه الله تعالى، الموجود قبل كل شيء وبعد كل شيء، وكان الله لم يكن شيء غيره، وكان الله لم يكن شيء ما، وهو الآن على ما عليه كان، فهو الأصل والمبتدأ لكل إيجاد، فما غيره موجود بإيجاده لكن هو موجود بذاته. فالموجود بإيجاد غير وجوده مجازي صوري، ما له وجود حقيقي، الوجود الحقيقي للذي هو موجود بذاته، وهذا هو الله وحده سبحانه وتعالى، وما ما من شيء سواه إلا وهو خلقه، إلا وهو صنعه، إلا وهو إيجاده سبحانه وتعالى. فعندما يقولون لا إله إلا الله يذوقون من معانيها لا موجود إلا الله، وين هذا من الذين ما عرفوا منها إلا لا معبود إلا الله بس؟ فرق كبير بعيد بين هذا وهذا، وكلهم يقولون كلمة واحدة، وكلهم يستقون منها، وكلهم يترقون بمراقيها، وكلهم عنده قابلية لأن يتطور ويرتقي بحسب الاستعداد الذي أوتيه. ففي لا إله إلا الله قال بالكل، لما نشرب، لما نأكل، لما ندخل، لما نخرج، لما نعمل عمل ذي بال، عمل لا بال، نقول بسم الله بسم الله. فعامة المسلمين يتبركون بسم الله بسم الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. هذا التبرك عبارة عن تعلق من قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، يقول بسم الله. قال يقولونها ومعناهم التعلق، لكن في المرتبة الثانية يقول بسم الله، والمعنى عندهم التخلق، والتخلق بمعنى بسم الله جل جلاله تبريه من الحول والقوة، وشهود أنه قائم بالله، وما يقوم به من عمل قائم بالله تبارك وتعالى. فهو يقول بسم الله متخلقا، يرسخ عنده هذا حتى يصير متحققا، ويصير متحققا يعرف معنى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا إذا قال بسم الله قال متحقق، ما عاد ينسب إلى نفسه حقيقة وجود ولا حقيقة فعل ولا حقيقة إلا ما أجراه الحق على يده وسخره ويسره فيه. فيقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهؤلاء يقولون بسم الله متعلقين، وهؤلاء يقولون بسم الله متخلقين، وهؤلاء يقولون بسم الله متحققين، والكلمة واحدة بسم الله بسم الله كله بسم الله. ولذا لما جاءت بعض النساء وتريد من بعض العارفين في البصرة عندها يكتب لها آيات في إناء، فجاءت بصيني من هذا الآنية الزجاج، كتب بسم الله فانكسر، راحت جابت واحد ثاني كتب بسم الله انكسر، راحت جابت صيني ثالث كتب بسم الله انكسر. قال اسمعي أنا الآن في هذا الحال، هل تجمعي على حضوري؟ لو جيتي بصياني البصرة كلها لا تكسرت، اذهبي إلى عند واحد في قلبه شيء من الغفلة عن هذا الحضور، يكتب لي شغله، يكتب لي شغله الآيات. فلما الآن كل صين يكتب عليه بسم الله ينكسر على طول. قال ما يطيق اسم الله شيء، روحي هدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ايش هذا اليقين وايش هذا المعرفة، وكلنا نقراها ومتحقق بذلك. قليل من عباد الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فذكر هذا، وذكر بعد ذلك أن الله تعالى تفضل على الأمة بتقريب الطريق لهم واختصارها، ودخول من باب واحد يسعى الخلق كلهم شهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال في شهادتين هذه طواء الإسلام والإيمان والعلم والبيان والإحسان والعرفان وما وراء ذلك، كلها مطوية في الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله التي هي باب الدخول إلى الإسلام. بعد ذلك دتس شيء فشيء، وكما سيذكر أيضا لكم صارت مثل البذرة، والبذرة فيها الشجرة بكلها وبكل ثمارها لكنها مستترة وصوتها. فإذا بذرتها في تربة طيبة وسقيتها بالماء الطيب يبدأ تظهر خصوصية الموجودة وسط البذرة هذه، حتى تصير شجرة كاملة وتيجي بالثمرات المختلفة وكلها من ذكر البذرة. ولا إله إلا الله بذرة، وكل ما يذكر في دائرة الإسلام والإيمان ودائرة العلم والبيان ودائرة الإحسان ودائرة العرفان ثم ما وراء ذلك من هذه البذرة، وقوله من عند لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذا يقولون إنه يبتدي بها أهل البدايات في سيرهم الله في الطريق بلا إله إلا الله، وينتهي إليها أهل النهايات، وهذه ينتهون إلى لا إله إلا الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. حققنا الله بحقائقها، وكانوا يقولون أكثر منها حتى تصير كلك لا إله إلا الله، يعني تمتزج بها وتتبحرج بنورها فتصير لا إله إلا الله. كان بعض الذين تولعوا وأكثروا منها لا تنكف لسانه عن قول لا إله إلا الله، فصار يحتاج إذا دخل إلى الخلاء من شان المكان ما يصلح للذكر باللسان يخرج لسانه ويعض عليها حتى يقضي حاجته ويخرج، بل هذا المكان ما يصلح للذكر باللسان يكفي بالقلب. ها؟ ولكن إذا ترك لسانه على طول تتحرك لا إله إلا الله، فما شاء الله يعض عليها مدة الحاجة ويخرج. شوف لا إله إلا الله. قبل سنوات كان بعض النساء صالحات حضرت الوفاة عندها زوجها ولادها تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما تدري ما لقنوها، بس هي لقنتهم بدل ما يلقنونها إذا الله قامت هي لقنتهم. هذه المرأة امتزجت بلا إله إلا الله. وقم سمعتم قصة المدرس باكثير، كان في سيون جالس معه في حلقة من التلاميذ، بعدين قال لهم بس صبروا بأسرد لكم الآن حديث، وذكر بروايته بسنده حديث عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، وأصغى برأسه وسكت إلى بميت مات، ما عاد كمل الحديث. يقول من كان آخر من لا إله دخل الجنة، فقالوا هذا الشيخ كمل بالفعل ما عاد كمل بالقول بالفعل، دخل الجنة روحه ودخل الجنة. وإيش الذي خلى يعرض هذا الحديث أثناء الدرس؟ وقال أنا بجيب لكم الحديث، وقسم معمر من كان أخذ كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، هو مات عليه رضوان الله. وهكذا وكم ترى من أثر تعلقات القلوب بالدنايا أحوال سيئة عند موت كثير من الناس، ولهذا بالله تعالى أن تزيغ بها قلوبهم لأن تعلقت بالدنايا والقذورات. لا إله إلا الله. قال إنه يسر لنا سبحانه أمر الدين وأعطانا هذه البذرة، إذا قمنا بحقها نمت واتسعت دوائرها حتى حوينا الغاية من التي يصل إليه الواحد منا مما قدر الله له الوصول، وكل من هذه البداية اليسيرة السهلة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اقرأ.
الدائرة الأولى دائرة الإسلام والإيمان والأخذ في الوصول والفروع بالمجموع والمجمول بالاعتقاد والانقياد والإذعان. الدائرة الثانية دائرة التأصيل في الوصول والتفصيل في الفروع والفصول والاتساع في العلم والبيان. الدائرة الثالثة دائرة الوصول من الظاهر إلى الباطن والحصول من العلم والبرهان إلى الذوق والوجدان، وهي طريق الإحسان. الدائرة الرابعة وهي آخرة بالنسبة لما قبلها وأولى بالنسبة لما بعدها، وهي مطالعة الحقيقة ومعرفة كل حد ومطلع في كل بطون وظروف وظهور في مناهج العرفان.
الله أكبر. هذه المقدمة التي ما وسعنا الوقت إلا قراءتها، نتابع دائرة أولى دائرة ثانية دائرة ثالثة، ونرجو الله أن يهيئنا لحسن الالتقاء والدخول في تلك الدوائر على خير الوجوه، ولا يجعل حظنا مجرد القراءة ولا مجرد المرور على الكلام، ولكن تحقق وذوق ودخول في تلك الدوائر وارتقاء فيها دائرة مع دائرة بعد دائرة بعد دائرة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا أرحم الراحمين. وكتب الله لكم السير في سبيله حتى نشرب من سلسبيله وادخلنا في أهل محبته وجيله وأعاذنا به من الآفات والعاهات وعانا بعينها تباركنا لكم في هذه اللقاءات واجتماعات له فيه من أجل ونفعنا بها ورفعنا بها ووسع لنا الفهم عنه ورزقنا سبحانه كمال الرضا منه وكمال الرضا عنه وكمال الاستقامة على ما يحب منه وتولانا بما هو آله بحيث المعنى واختم لنا بأكمل الحسنى وأصلح شؤوننا والمسلمين أجمعين فرق كروبهم أجمعين فعل البلاء عنه عنهم عنهم أجمعين واجعلنا ممن ترعاهم عن ينايتي في كل شأن وحال حين اجعلنا في خفياكم بخواص المتحابين في الله والمتأخين في الله والمتعاونين على مرضات الله وفي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ووقانا كل سوء حاط بعلمه فارحفظنا من ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن محبته ومن متابعته ومن ذكرى مولده ومن مدده ومن إسعاده ومن مرافقته ومن نصرته ونصرة شريعته ومن تبليغه على خير وجوه في خير لطف عافية بالله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه.